صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مكان المصلي. قلنا إن الكلام في اعتبار الطهارة من الخبث تارة يقع في خصوص مسجد الجبهة، وقد تقدم الكلام عنه مفصلا، وثانيا في المساجد الستة غير مسجد الجبهة، وأيضا تقدم الحديث وانتهينا عليكم السلام ورحمة الله إلى أنه لا دليل على اعتبار الطهارة في خصوص المساجد الست، وثالثا يقع الكلام في اعتبار الطهارة في مكان المصلي، أي المكان الذي يصلي فيه كالغرفة مثلا، وإن لم تكن هذه الأعضاء أعضاء السجود على المكان النجس، بل كانت أعضاء السجود على المكان الطاهر، غايته المكان الذي يصلى فيه مكان ماذا؟ نجس. فهل الطهارة تعتبر في مكان المصلي أيضا أم لا؟ بعد اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة وعدم اعتبارها في المساجد الست، إنما نتكلم عن المصلى، المكان الذي يصلي فيه المصلي. المشهور عدم اعتبار ذلك لنفس النكتة المتقدمة في المساجد الست، وهي أنه لا دليل على اعتبار الطهارة في المكان، ويكفينا أيضا بعد عدم الدليل التمسك بإصالة البراءة، إذ أننا نشك هل الشرطية من الطهارة معتبرة في مكان المصلي أم لا، إصالة البراءة عن اعتبار الشرطية هذا. ولكن المنسوب إلى السيد المرتضى أعلى الله مقامه اعتبار الطهارة في مكان المصلي، وقد يستدل له ولم يذكر دليلا على اعتبار الشرطية في هذا المكان بمجموعة من الروايات. الرواية الأولى الحديث النبوي، لا الذي جاء بعد سيد المرتضى، الرواية الأولى الحديث النبوي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله إنه نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام بتقريب إنه لا معنى للنهي عن الصلاة في المجزرة وفي المزبلة إلا لنجاستهما. فإذا كان المانع عن الصلاة في تلك الأماكن هو النجاسة، النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، والنهي عن العبادة ماذا يوجب؟ يوجب الفساد. هذه هي الرواية الأولى، ويمكن المناقشة فيها من وجوه ثلاث. الوجه الأول من ناحية السند فإن الرواية ضعيفة السند، إذ إنها نسبت إن النبي قال، وأين الطريق إلى ذلك؟ والروايات النبوية التي لم تصل عن طريق أهل البيت عليهم السلام لا تكون حجة. هذا واحد. لا إذا كانت ثقات عامة شيء آخر. هذا واحد. الوجه الثاني إنه من المحتمل أن هي عن الصلاة في المقبرة، عن الصلاة في المجزرة والمزبلة بعناوينها الأولية لا بعناوينها الثانوية، أي نفس الصلاة في المجزرة منهي عنها بما أنها مجزرة، لا بما أنها محتمل ماذا؟ عروض النجاسة. النهي عن الصلاة في نفس المزبلة بعنوانها الأولي لا بعنوانها الثانوي، أي عنوان عروض النجاسة ماذا؟ على المزبلة. والقرينة على كون النهي متوجه للشيء بعنوانه الأولي، القرينة على ذلك ما ورد إن الصلاة معراج المؤمن وهي قربان، ومن الواضح إن قضية كون الصلاة معراج تتنافى وأن يؤتى بها في المجزرة وأيضا في قضية المزبلة. فإذا هذا النهي متوجه لا للشيء لكونه قد عرضت عليه النجاسة كما هو محل الكلام، نفس الصلاة في المزبلة مرجوح، ومن الواضح هذا الشيء لا علاقة له بالنجاسة، ونحن نتكلم عن اشتراط الطهارة في مكان المصلي لا نتكلم عن اشتراط أن يكون هذا المكان لا ينافي كون الصلاة معراج المؤمن، هذا مطلب آخر، هذا ثانيا. وثالثا إنه لو سلمنا إن النهي عن الصلاة في المجزرة بعنوانها الثانوي أي بعنوان ما عرضت النجاسة على المجزرة أو عرضت النجاسة على المزبلة، لو سلمنا بذلك، إلا أن هذا النهي ليس نهيا إلزاميا وإنما هو نهي تنزيهي، أي من باب الأفضل والأرجح أن تترك الصلاة في تلك الأماكن حتى لو كانت هي في معرض النجاسة. والقرينة على كون النهي تنزيهي لا تحريم إلزامي قرينة السياق، إذ النهي كما ورد عن الصلاة في المجزرة وفي المزبلة ورد ماذا؟ عن المقبرة، المقبرة لا يحتمل فيها نجاسة، وعن قارعة الطريق، وقارعة الطريق لا يحتمل فيها عروض النجاسة. إذن النهي بقرينة السياق إن الرواية تتحدث عن نهي ماذا؟ تنزيهي وليس نهيا تحريميا يوجب البطلان. هذه ماذا؟ وجوه ثلاثة. يمكن أن نضيف وجه الرابع، ها؟ على لا يقطع ولا يحتمل بقرينة السياق، حتى لو قلنا باب النجاسة، ولكن حتى لو قلنا احنا سلمنا ان هذا النهي في المقبرة في المزبلة والمزر من باب النجاسة، خب سلمنا بذلك، ولكن ورودها في سياق فقرات محمولة على التنزيه، فيكون النهي عن الصلاة في المجزرة التي هي في معرض النجاسة هذا النهي تنزيهي. لا ما يعني هذا شوي بعيد هذا. بس عادة النجاسة لا تكون في الطرقات. طريق المسلمين الناس. بس بمقتضى العادة. لا حتى زمن مقتضى العادة لا توجد في الطرقات إلا النادر يعني. وطبعا قبل لا أنتقل إلى الوجه الرابع ننبه على أن هذا الرد الأخت الثالث مبني على أن قرينة السياق لا يجوز إذا كانت موجودة لا يجوز لا بد من العمل بمضمونها بمضمون قرينة السياق. هذه قاعدة أخذناها فيما سبق أنه هل يمكن هل نلتزم بالسياق الواحد أم يمكن أن نفكك بين فقرات السياق. هذا بحث خوب أخذناه فيما سبق إن الفقرات التي وردت في سياق هل السياق قرينة على أن تكون كل الفقرات ذات مضمون ذات مدلول واحد أم لا نرفع اليد عن قرينة السياق يعني نفكك بين الفقرات المحمولة على التنزيه تحمل على التنزيه وهو الصلاة في المقبرة والفقرات التي ليس فيها قضية التنزيه كقضية المجزرة المزبلة تحمل على النهي ماذا التحريمي لا أخذناها أكثر من مرة بيناه لو جتك رواية تشتمل على فقرات من قبيل رواية مسألة ابتلائية في موثقة عمار الكذبة تنقض الوضوء وتضر الصائم قال هلكنا قال لا حيث تذهب مو واحد مجرد الكذب على الله وعلى رسوله المهم هنا الكذب ينقض الوضوء طب جزما هذا الأمر ليس ثابت لأن نواقض الوضوء محصورة في أمور ليس منها بعد ما معنى ينقض الوضوء الكذب ينقض كمال الوضوء وليس حقيقة الوضوء الوضوء كحقيقة لا يتأثر بالكذب والدليل أنه يجوز أن يدخل في الصلاة كمال الوضوء يتأثر هنا السؤال نفي الكمال في باب الوضوء هل يجعل قرينة على أنه والكذب يضر الصائم على أن المقصود من الإضرار إضرار كمال الصوم وليس إضرار حقيقة الصوم أعيد السؤال عندنا فقرتان فقرة نجزم أن النقض محمول على الكمال لا على الحقيقة مسألة الوضوء من أين جاءك الجزم لأن العلم الخارجي عندنا نواقض الوضوء محصورة في أمور وليس منها الكذب وفقرة تضر الصائم لا ندري هل المقصود الإضرار الحقيقي أم الإضرار إضرار كمال الصوم هنا يأتي الكلام الذي يقول لا بد أن نحافظ على السياق وحيث أن الكذب يضر الصوم وارد في سياق نفي الكمال فلا بد أن نحمل الإضرار على أي إضرار إضرار كمال الوضوء يحصل فيه وأما الذي يقول لا نفكك بين قرينة السياق فقرة الوضوء على نفي الكمال وكلمة إضرار الصوم يحمل على معناها الظاهر الكذب يضر الصوم ما المقصود يضر الصوم يعني يفسد الصوم يضر حقيقة الصوم واضح إن شاء الله أم لا هذا قضية التفكيك بين قرينة السياق
لا
يحمل على ظاهره بعد إضرار، يعني إضرار الحقيقة. هذا بحث مهم. إحنا نفس الكلام. ها؟ بيها شنو؟ لا لا هي. أي أي نعم. بعدين. لا لا هم لا لا هو سأل عن ماهية يا كذب. هذا الكذب دون هذا هم نجي نسأل. هذا الكذب اللي على الله وعلى رسوله يضر الصوم بأي معنى يضر؟ بمعنى نفي الكمال كما في مثل الكذب هناك، أم نفي الحقيقة؟ هم يجي السؤال وارد. المهم السيد الخوي رضوان الله عليه هذا مسلكه معروف، يبني على مسألة التفكيك بين فقرات الحديث. وأكو يوجد مسلك آخر لا يجوز التفكيك بين فقرات الحديث، إما يحمل كله على نفي الكمال أو كله يحمل على نفي الحقيقة. لأن نفس الكلام الفكرة موجودة. الصلاة في المقبرة وفي قارعة الطريق، قف هذا نهي ماذا؟ تنزيهي. ما حد يقول ببطلان الصلاة في المقبرة، نهي تنزيهي. والنهي عن الصلاة في المجزرة أي هل يحمل على التنزيه بقرينة السياق أم يبقى على ظاهر هذا النهي لا تصلي في المجزرة، والنهي ظاهر عين في التحريم والإفساد؟ هذا البحث يأتي بعد كل ماذا بحسب مبناه. وهذا هي وجوه ثلاثة تبطل التمسك بهذا الحديث. أعيد الوجه الأول، الوجه السندي إنها ضعيفة السند. الوجه الثاني إن النهي عن هذه المذكورات بعناوينها الأولية نفس الصلاة في المجزرة فيه محذور، لا بعناوينها الثانوية بعنوان أنه طرو النجاسة عليها. الوجه الثالث لو سلمنا بعناوينها الثانوية يحمل هذا النهي على التنزيه، لأنه ورد هذا النهي بسياق محمول على التنزيه. آخر نقل الوجه الأول الرواية الأولى، مكان المصلي المنسوب إلى السيدة المرتضى اعتبار الطهارة في مطلق مكان المصلي. واضح، عبر عنا بالمنسوب. يقول عندما راجعنا كتب السيدة المرتضى لم نجده يصرح في هذا القول. نعم حكاه عنه المحقق الحلي في المعتبر، وحكاه العلامة في التذكرة عن السيد المرتضى، لكن شيء يعبرون عنه هذا منسوب مو حقيقة ذلك. لعلهم اطلعوا ماذا على رأي لهم ما ندري. وقد يستدل له إما يمكن ماكو إما ها لأحد وجوه ما ورد ماشي إنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام بدعوى تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال إنه لا وجه للنهي عنها عن الصلاة في المجزرة والمزبلة إلا النجاسة. خب واضح، ماكو داعي يقرب من ناحية المقبرة وقارعة الطريق لأن النجاسة مو محتملة، وإن كان احتمال مو معتد به. وفيه ثلاث أمور، أولا إنها ضعيفة السند، هذا واحد. لذلك قال إن السند لو تم وهو غير تام، هذا واحد. ثانيا إن من المحتمل أن يكون النهي في هذه الأماكن لمنافاتها بما هي، أي بعناوينها الأولية لا بالعناوين الثانية، وليست بما هي متنجسة. ولماذا المنافات بعناوينها الأولية؟ ما يمكن هذه الصلاة معراج المؤمن تصلى في هذه الأماكن. إذن النهي عن الشيء بعنوانه الأولي وليس بعنوانه ثانوي. وثالثا، هاي ثالثا لو سلمنا أن النهي متوجه بعنوانه الثانوي، لكن يحمل هذا النهي على التنزيه وليس على التحريم والبطلان. وقرينة السياق، هذا ترى وجه ثالث، تساعد على ذلك. على شنو؟ على كون النهي متوجه لشيء بعنوانه الأولي، وهذا المهم، وعلى كون النهي تنزيهيا، لأن الصلاة في المقبرة مو مبطل. أحسنتم، وحدة السياق، الصلاة في المقبرة مرجوح وليس مفسد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الرواية الثانية التمسك بصحيح الزرارة المتقدمة. متقدمة في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة 198. عفوا، سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح، هذا مو شاهدنا هنا، أو المكان الذي يصلى فيه. معنى نفس مساجد الجبهة، نفس المكان اللي أصلي فيه. فقال إذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر. هذا ما يفيدنا منطوقة، مفهومة شي يكون. فإذا لم تشرق عليه الشمس فلا تصل فيه. من أكو نهي أم لا؟ النهي عن الصلاة فيه في هذا المكان، إذا لم تشرق عليه ولم تجففه الشمس، لأن المكان يكون ماذا؟ نجسا. وغيرها مما هو قريب من المضمون المذكور. هذه الرواية الثانية بهذا التقريب. الشيخ يقول أيضا هذه لا تصلح كمستند السيد المرتضى، وذلك لوجود صحيحة علي بن جعفر المصرحة بجواز الصلاة في المكان الذي فيه نجاسة. صريحة، صريحة كلش. فإذا كان كذلك فيحصل تعارض بين صحيحة علي بن جعفر التي صرحت بأن الصلاة في المكان المشتمل على النجاسة صلاة ماذا؟ صحيحة. وبين أين؟ وبين مفهوم صحيح الزرارة لا تصلي فيه. فإذا صار تعارض نستطيع أن نطبق قاعدة من قواعد الجمع العرفي التي تقول كلما اجتمع نص، وهو صحيحة علي بن جعفر، نعم صلي فيه. والنعم صريحة ايه؟ نعم امر صريح في الصلاة مع ظاهر، الظاهر ايه؟ لا تصلي فيه. نهي، نهي ايه ظاهر؟ نهي ظاهر في الفساد. كلما اجتمع نص مع ظاهر اول الظاهر اللي هو لا تصلي، اين يحمد؟ على الكراهة، لأن النهي ظاهر في الفساد، يؤول الظاهر يحمل ماذا؟ على الكراهة. والوجه في هذا الحمل، حمل النهي من الفساد إلى الكراهة، هو صراحة صحيحة علي بن جعفر. وهذه واضح فكرة تطبق كلما تعارض نص مع من؟ مع ظاهر ما له ربط ما له حجة على الحاكم، لأن الظهور حجة، إحنا المفاهيم حجة ويشملها حجية الظهور. أعيد هذه القضية. صحيحة زرارة نهت بالمفهوم، أقصد بالمفهوم نهت عن الصلاة في هذا المكان لأنها تشتمل على منطوق إذا جففته فصلي، ماذا يفهم منه؟ إذا لم يحصل التجفيف فلا تصلي، هذا نهي، والنهي أين ظاهر؟ في الفساد، فساد الصلاة. لكن هذا النهي معارض برواية صريحة بأن الصلاة في المكان الذي يصل في المكان النجس صلاة صحيحة، وهو أين معارض بها؟ صحيحة علي بن جعفر قالت صلي في هذا المكان، نعم صلي فيه هنا، ماذا في منطوقه واضح، هنا ماذا نفعل؟ نرفع اليد عن ظاهر صحيح الزرارة ونحمل من كونها ظاهرة في الفساد لمن؟ إلى الكراهة. خلنا نقرأ هذا الكلام.
بس صحيح علي بن جعفر ما فيها جملة شرطية، إذا جاء فمفهومها راح يوافق مفهوم صحيح الزرارة الأولى، يعني ما في تعارض
بينهم. لا لا هسه خلنا نقرأها. سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففته الشمس فصل فيه. واضح نستدلعنا بالمفهوم،
ولكن الشمس جففته ما أقدر صلي فيه.
مفهومها شنو مفهومها؟
إذا
أكو نجاسة ولم تشرق الشمس على المكان لا تصلي فيه، مفهومها هيك. قال وفيه إنه يلزم حمل المفهوم، يعني كلامنا مو بالمنطوق، على الكراهة بقرينة صحيحة علي بن جعفر. سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ماكو إشراق عليه، لكن ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا مو عن طريق الشمس؟ قال لا تصيبهما الشمس. قال نعم صلي في هذا المكان، صريحة صريحة، نعم صريحة، وهي قاعدة، صريح نأخذ به ونؤول الظاهر على حساب الصريح. أكو بالهامش ينقل الشيخ اعتراض، احنا هذا الهامش نعتبره متن ونقراه ونطبقه، لأن مهم جدا، مهم جدا هذا الهامش اللي تحت الخط. أي ولكن قد يعترض كما هو اعترض السيد الخوي رضوان الله عليه على الجمع المذكور بأن الجمع العرفي إنما يأتي فيما إذا كان التعارض بين الأحكام التكليفية المولوية، وأما إذا كان بين الأحكام الإرشادية فلا تأتي فكرة الجمع العرفي. وهذه في الواقع من المسائل الحيوية جدا في عالم الاستنباط. فالسيد الخوي رضوان الله عليه يقول إن فكرة الجمع العرفي بحمل الظاهر على خلاف ظاهره بقرينة الصريح هذه لا تكون إلا في الأحكام التكليفية، من قبيل إذا ورد اغتسل للجمعة، هذا حكم شنو؟ تكليفي. ووردت رواية أخرى صريحة بترك الغسل لا بأس بتركه، وين الظاهر وين الصريح؟ أحسنتم واغتسل. ظاهر ليش؟ لأن الأمر عين ظاهر في الوجوب. هنا ماذا نفعل؟ سيد الخوئي يقول كلما اجتمع نص مع ظاهر أول الظاهر يحمل الأمر على أي شيء؟ على استحباب بقرينة النص في ترك الغسل، تكون النتيجة يستحب الغسل. يقول وأما إذا كان التعارض بين حكمين إرشاديين فلا تأتي فكرة الجمع العرفي. مثاله نضرب مثال وبعدين نطبق على محل كلام. ما إذا ورد إن الشاك بين الأولى والثانية يعيد صلاته، وورد إن الشاك لا يعيد، فهنا الأمر في الإعادة يعيد صلاته ليس أمرا تكليفيا، وإنما هو إرشاد إلى إن الصلاة فاسدة للشاك. يعيد يعني صلاتك فاسدة، بينما الرواية الأخرى قالت لا يعيد ولا عليه القضاء. هذه الرواية الثانية وصلاته ماضية، وهذه الأمور إرشادا علما إلى الصحة. هنا لو أردنا أن نطبق الجمع العرفي ونحمل يعيد الصلاة على الاستحباب، شو تكون؟ تكون يستحب الفساد، لأن يعيد الصلاة قلنا إرشادا للمن إلى الفساد، وهذا الأمر أمر يحمل على من الأمر؟ على الاستحباب. تكون العبارة يستحب الفساد، وهذا واضح أمر مستهجن، لا معنى أن يأتي التعبير عن الفساد بالاستحباب، إذ إن الوصف وهو الاستحباب وصف ماذا؟ للفعل للتكليف، وليس وصفا لمن؟ للوضع. محل كلامنا أيضا مفهوم صحيح الزرارة لا تصلي فيه إرشاد شنو؟ إلى أن الصلاة فاسدة لو صلى في المكان النجس. وصحيحة علي بن جعفر نعم، يعني الصلاة ماذا؟ فإذا حملنا النهي لا تصلي فيه وهو إرشاد إلى الفساد على الكراهة، شو تقول النتيجة؟ كراهة الفساد. يقول هو كراهة الفساد هذا أمر ماذا؟ مستهجن، ما سمعنا واحد يقول الفساد مكروه. هذا الشيء الله سقط هذا. يقول السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول فإن سؤال هو هذا الكلام الآن، ما هو يعني المستند في تعذر حمل الجمع العرفي في حمل الجمع العرفي في الأحكام الإرشادية؟ يمكن أن نستخلص من مجموع كلام كلمات السيد الخوئي أمران مستندان. الأول التمسك بفكرة استهجان الجمع عند العرف، فإن العرف لا يقبل كراهة الفساد كما في محل كلامنا، أو صحة الفساد كما في أمثلة أخرى. فالمستند الاستهجان على مستوى اللفظ، والمستند الآخر إن الأحكام الإرشادية كالجمل الخبرية، كما إن الجمل الخبرية لا يأتي فيها هذا الحمل المذكور، فقاس الجملة الخبرية ماذا قاس؟ قاس الأحكام الإرشادية على الجمل الخبرية، كما إن في الإخبار لا تأتي فكرة الجمع العرفي كذلك في الأحكام الإرشادية في الأخبار لماذا لا تأتي الجمع العرفي؟ نفس هاي الرواية مالتنا، لو فرضنا الإمام ما قال لا تصلي فيه بالمفهوم، لو قال هكذا الصلاة فاسدة، أخبر خبرها الصلاة فاسدة. وقال في صحيحة علي بن جعفر الصلاة ماذا؟ صحيحة. تستطيع أن تحمل الصلاة فاسدة على الكراهة؟ ها؟ ممكن؟ كما أن الجملة الخبرية لا يمكن فيها الحمل على الكراهة، كذلك الإرشادية لا يمكن فيها الحمل ماذا على الكراهة. إذن من حاصل بيان السيد الخوئي كم مستند حصل؟ الأول، المستند الأول، أكرره، المستند الأول هناك استهجان على مستوى الألفاظ، هذا واحد. وثانيا قياس الأحكام الإرشادية على الجملة الخبرية، كما أن الجملة الخبرية لا يمكن فيها هذا الحمل، كذلك الأحكام الإرشادية لا يمكن فيها هذا الحمل. هذه واضح تركت آثار مهمة في الفقه، فإن السيد الخوئي رضوان الله عليه أينما وجد أحكام إرشادية لا يطبق الجمع العرفي عليها. هذا حاصل هذا البيان. وفي مقام التعليق على هذا البيان نقول يمكن أن نذكر تعليقين عليه. الأول تعليق نقضي، فقد صدرت منه قدس سره مخالفات لهذه الفكرة، فقد جمع جمعا عرفيا في موارد كثيرة، مع أنه الأوامر الإرشادية بينها. فقط أذكر مورد واحد، بقية الموارد إلى غدا، في قضية الروايات التي في نجاسة الخمر. بعض الروايات واضح قالت ان الخمر شنو نجس، والبعض الروايات ماذا حملت على طهارة الخمر، حمل الروايات اللي دالة على النجاسة على الاستحباب، مع انه من الواضح الروايات اللي دالة على ارشادا علمه، يعني مثلا الرواية لا تصلي في ثوب فيه خمر، وقع فيه خمر، ارشاد علما هذا الى احسنتم الى بطلان الصلاة، وحمل هذا النهي على الكراهة. والمهم مفارقات عديدة. إذن هذا التعليق الأول تعليق نقضي، أن سيد الخوئي رضوان الله عليه لم يلتزم في ذلك، بل صدرت منه مخالفات كثيرة. لا. وأما التعليق الثاني إن شاء الله يرجع علما إلى مجموع الأمرين اللي اعتمد عليهم السيد الخوئي في توجيه عدم جريان الجمع العرفي في الأحكام الإرشادية. هذا إن شاء الله غدا، الحمد لله رب العالمين. لا
موجود؟
ها؟ لا
السيد هاي مثلا آخر شيء،
لا حتى بالحياة الأخيرة بالتنقيح مثلا بالمستلف بنا عليها الفكرة.